على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: هذا كله في المادة، وأما الهيئة فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل للحقيقة. بعد أن فرغ المصنف من مناقشة تفصيل الشيخ الأنصاري وإبطاله، ذكر مبحثا للشيخ الأنصاري يرتبط بالهيئة وتعرض له. الشيخ الأنصاري بعد أن بيّن مراده، بيّن مقصوده، قال: المقصود المراد بالنقض لغة هو رفع الهيئة الاتصالية. الشيخ الأنصاري قال: النقض يعني رفع الهيئة الاتصالية، هذا إنما يكون في الحبل، في مثل الحبل مثلا، ولا يراد في المقام. فلا بد أن يكون المراد من النقض في المقام هو رفع الأمر الثابت، رفع الأمر الثابت، هذا حسب الرواية. وإذا كان الأمر كذلك فتختص حجية الاستصحاب بما لو كان للشيء مقتضى الثبوت والاستمرار حتى يناسب رفع الأمر الثابت. ولذلك هو انتهى إلى حجية الاستصحاب في موارد الشك في الرافع مع القطع بثبوت المقتضي، ولا يجري الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي. بعد أن بيّن المصنف ذلك، تعرض إلى توهم ودفع الشيخ الأنصاري. بعد أن بيّن هذا مقصوده، تعرض إلى توهم ودفع، وحاصل هذا التوهم هو أن هذا البيان يقتضي التصرف في اليقين، يقتضي التصرف في اليقين. هو كأنما يشكل على نفسه، يقول هذا الالتزام بهذا التفصيل في حجية الاستصحاب بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع، هذا يحتاج إلى أن نتصرف في اليقين الوارد في الرواية ونحمل اليقين على المتيقن، ليش؟ لوضوح أن هذا التفصيل هو تفصيل بالإحاض المتيقن وليس تفصيلا بالإحاض اليقين. هذا تفصيله هو تفصيل بالإحاض المتيقن. المتيقن تارة مما يكون له مقتضى الثبوت والبقاء، وتارة لا يكون كذلك. في الأول يجري الاستصحاب، في الثاني لا يجري الاستصحاب. هذا التفصيل، تفصيل الشيخ الأنصاري، هو تفصيل بالإحاض المتيقن، فلا بد من التصرف في اليقين بحملة على المتيقن. هذا التوهم اللي يرد على نفسه ويجيب عنه، يقول هذا التصرف أمر لازم، التصرف في اليقين هذا أمر لازم، سواء التزمنا بالتخصيص بل حتى لو التزمنا بالتعميم. هاي القضية مو خاصة بمسلكنا ومبنانا، حتى الخصم أيضا الذي يبني على حجية الاستصحاب مطلقا أيضا لابد إلى أن يتصرف في اليقين ولا يبقى اليقين على ظهره. وذلك ليش لابد؟ ليش هذا مما لا مجال ولا محيص عن التصرف؟ يقول: وذلك لأن النهي الحقيقي لابد أن يتعلق بما يكون اختياريا للمكلف، لابد أن يكون متعلق النهي أمر اختياري للمكلف حتى الشارع المقدس يمكن أن ينهى عن ذلك الفعل. ويقول: لكي يكون النقض اللي هو مدخول النهي، لكي يكون النقض أمرا اختياريا لابد أن لا يتعلق باليقين وإنما يتعلق بالمتيقن أو آثار اليقين كما راح نبين. ابتداء يقول لابد من التصرف في اليقين، نقض اليقين هذا ليس أمرا مقدورا للمكلف، اليقين مو تحت اختيار المكلف أن المكلف يصير عنده يقين أو ما يصير عنده يقين، اليقين وجودا وعدما ليس أمرا تحت مقدور المكلف، اليقين نقضا وإبراما ليس مقدورا للمكلف، إلى أسباب التكوينية طبيعية، إلى أسباب تكوينية، أسباب طبيعية قد تحدث اليقين وقد تنفي اليقين. اليقين مو باختيار المكلف أن يكون متيقن أو لا يكون متيقنا. فإذا نقض اليقين هذا ليس أمرا مقدورا للمكلف، فحتى نحافظ على النهي لابد أن نتصرف في اليقين ونقول لا يراد من اليقين نفس اليقين الذي هو ظاهر من الألفاظ. صحيح حسب الظاهر، حسب ظاهر ألفاظ الرواية، الرواية قالت لا تنقض اليقين أو لا ينقض اليقين أبدا بالشك. النقض تعلق باليقين، ولكن يقول لابد من التصرف في اليقين، إما بحمل على المتيقن، حمل اليقين على المتيقن، وذلك بالمجاز في الكلمة، أكو علاقة بين اليقين وبين بين المتيقن تدعونا لأن نقول هناك تجوز، هناك تجوز في الكلمة بأن يطلق اليقين ويراد المتيقن، أكو علاقة واضحة بين اليقين والمتيقن تصحح هاي المجازية، مجاز في الكلمة أو مجاز في الحذف. نقول الإمام عليه السلام أطلق اليقين وما أراد نفس اليقين ولا أراد المتيقن بنحو المجاز في الكلمة، وإنما أراد آثار اليقين. أكو مضاف محذوف، أكو مضاف مقدر ومحذوف، لا تنقض آثار اليقين، هاي الآثار مقدرة لابد من تقديرها. هذا اللي نقول عن المجاز في الحذف. شنو المقصود بآثار اليقين؟ يقول الشيخ الأنصاري المقصود بآثار اليقين ليست الآثار الثابتة لصفة اليقين. ليش؟ لوضوح أن الآثار الثابتة لصفة اليقين هاي تزول وتنتفي بانتفاء اليقين. الاستقرار والاستحكام واطمئنان النفس وعدم تزلزلها كصفة من صفات اليقين هاي تزول بزوال الموضوع، بزوال اليقين. احنا نفترض أن اليقين تبدل في موارد الاستصحاب إلى الشك، فإذا حصل الشك حينئذ كما يزول اليقين تزول صفات اليقين. إذن شنو مقصودك من آثار اليقين؟ يقول المقصود من آثار اليقين الآثار الثابتة للمتيقن لكن بسبب اليقين، بسبب اليقين. هو شنو المتيقن؟ مثلا المتيقن افرض عدالة زيد، عدالة زيد، شنو الأثر الثابت للمتيقن بسبب اليقين؟ جواز الصلاة خلفه، جواز الصلاة خلفه، هذا حكم للعدالة، أثر من آثار العدالة المتيقنة. إذا تيقن المكلف لعدالة زيد يترتب على ذلك جواز الصلاة خلفه، الشارع المقدس يحكم له بجواز الصلاة خلفه. المقصود إما أن نقول لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن، المتيقن يعني عدالة زيد بالمثال، أو لا تنقض آثار اليقين يعني الآثار الثابتة للمتيقن بسبب اليقين. الآثار الثابتة للمتيقن من المتيقن عدالة زيد بسبب اليقين يعني جواز الصلاة خلفه. الشيخ الأنصاري يقول هذا لابد من التصرف فيه، أما أن نبقي الكلام على ظهره هذا ما يمكن، أن نقول لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين ونبقى نحافظ على النهي ونحافظ على اليقين، هذا أمر ليس أمرا ممكنا، فلا بد من التصرف. الشيخ الأنصاري يقول هذا حتى إذا لزم التصرف مما ذكرناه من اختارنا، لكن هذا التصرف أمر لازم على كل مسلك، حتى بناء على التعميم، حتى بناء على تعميم حجية الاستصحاب لا بد من التصرف. هذا هو المطلب اللي يتعرض إلى الشيخ الأنصاري فيما يرتبط بالهيئة. المقصود بالهيئة يعني هيئة لا تنقض، هيئة النهي لا تنقض، هيئة أو مصداق من مصادق صيغة لا تفعل التي تكون دالة على الحرمة. خلاصة المطلب المصنف الشيخ الأنصاري يقول لا بد من التصرف، التصرف ليس أمرا لازما لقولنا فقط بتخصيص حجية الاستصحاب، حتى من يعمم لابد إلى من من الالتزام بالتصرف. المصنف يجيب عن ذلك، يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه حاول أن يحافظ على المعنى الحقيقي للصيغة. هو ليش اضطر إلى هذا التأويل؟ حتى يحافظ على المعنى الحقيقي للصيغة، حتى يحافظ على استفادة الحرمة من الصيغة وحرمة النقض. هو منا انطلق وقال لابد حينئذ من أن يكون المتعلق اختياريا، فحينئذ اضطر إلى التأويل. المصنف يقول هاي المحاولة ليست مجدية، حاول أن يحافظ على النهي الحقيقي، هاي المحاولة ليست مجدية وليست نافعة ولا توصل الشيخ الأنصاري إلى مقصوده، لا توصل الشيخ الأنصاري إلى مقصوده. على كل تقدير لا يمكن الحفاظ على النهي الحقيقي، وحينئذ راح نبين ليش، وحينئذ لابد من التصرف في أصل النهي. أصل النهي نتصرف به ونحمله مو على الحرمة، مو على حرمة النقض، وإنما نحمله على لزوم البناء، على لزوم البناء وعدم جواز النقض العملي. هذا المقصود من النهي، مو المقصود من النهي هو النهي الحقيقي، وإنما المقصود هو حرمة النقض العملي وعدم جواز النقض العملي. يعني الشارع المقدس يقول أنت إذا كنت على يقين، إذا كنت على يقين من عدالة زيد ثم بعد ذلك شككت في عدالة زيد فلا تنقض اليقين عملا لا تنقض اليقين، يعني ابقى على نفس العمل الذي كنت تعمل عليه في ظرف اليقين. هذا معنى لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين يعني لا تنقض اليقين عملا وبناء، حسب البناء وحسب العمل ابقى على يقينك. مو المقصود الابقاء على نفس اليقين حتى تقول ليس امرا مقدورا، الشارع ما يريد ذلك، الشارع يدري ان اليقين تبدل بالشك، وانما المقصود لا تنقض اليقين من باب العمل، حرمة النقض العملي، هيك نقدر نقول حرمة النقض العملي، لا تنقض اليقين نقضا عمليا. وأما ليش نقول أن الشيخ الأنصاري ما يتمكن من الوصول إلى مقصوده وما يمكن الحفاظ على النقض الحقيقي وحرمة النقض الحقيقي؟ نقول لأننا سواء أردنا من اليقين نفس اليقين الذي هو حسب ما يظهر من الرواية أو المتيقن أو آثار اليقين، على كل التقادير لا يمكن أن يكون الفعل المتعلق مدخول النهي مقدورا. على كل التقادير هو ليس أمرا اختياريا، سواء حافظنا على اليقين، هو الشيخ الأنصاري أهم اعترف قال نقض اليقين ليس أمرا اختياريا، احنا نقول حتى لو كان المراد نقض المتيقن، نقض المتيقن أيضا ليس أمرا مقدورا للمكلف. هو شنو المتيقن؟ قلنا مثل ايش متيقن؟ مثل عدالة زيد. نقض المتيقن يعني نقض عدالة زيد، هاي ليس أمرا بيد المكلف نفسه اللي يريد يجري الاستصحاب، أفرض زرارة أو ذاك الرجل المسؤول عنه، وإنما عدالة زيد بيد نفس زيد. هو زيد إما أن يلتزم بالواجبات والمحرمات فيكون عادلا، وإما لا يلتزم فلا يكون عادلا. ليس أمرا مقدورا لمن يريد أن يجري الاستصحاب. أنا إذا كنت على يقين من عدالة زيد ثم شككت بعد ذلك في عدالة زيد، ما يمكن الشارع يخاطبني يقول لا تنقض عدالة زيد، ليش هي عدالة زيد بيدي حتى أنا أقدر أنقضها أو أبرمها أو أجدها أو أعدمها. أيضا ليس أمرا مقدورا المتيقن. آثار اليقين اللي فسره قال آثار الثابتة للمتيقن بسبب اليقين، هاي الآثار والأحكام أيضا ليست أمرا مقدورا للمكلف. كأنما الشيخ الأنصاري وحاول أن يأول اليقين بالمتيقن أو بآثار اليقين حتى يفر من عدم القدرة والاختيار إلى أمر اختياري. إحنا نقول لا، حتى ذاك اللي أنت التزمت به أيضا ليس أمرا اختياريا، لا نقض المتيقن أمر اختياري، ولا نقض آثار اليقين اللي قلنا المقصود به الآثار الثابتة للمتيقن بسبب اليقين. شنو الآثار والأحكام؟ مثل جواز الصلاة خلفه، هذا جواز الصلاة خلفه بعد أوضح ليس أمرا مقدورا للمكلف. هذا جواز الصلاة وعدم جواز الصلاة هذا حكم شرعي بيد الشارع، مو بيد المكلف اللي يريد يجري الاستصحاب يثبت الجواز أو ما يثبت الجواز، ينقض أو لا ينقض الجواز، هذا أيضا ليس أمرا مقدورا. والنتيجة أن غرض الشيخ الأنصاري لا يتحقق، إرادة الحفاظ على النهي الحقيقي والمعنى الحقيقي للصيغة هذا لا يتحقق، لأن المتعلق ليس أمرا مقدورا على كل تقدير، سواء أردنا منه اليقين نفسه أو المتيقن أو آثار اليقين، على جميع التقادير هو ليس أمرا مقدورا. فإذن يقول لابد من التصرف في نفس الصيغة، نفس الصيغة لا تنقض، هاي نتصرف بها ونقول المقصود بها هو عدم النقض العملي، مو عدم النقض الحقيقي، وإنما عدم النقض العملي. عدم النقض العملي الذي يعني البناء على العمل على طبق الحالة السابقة هذا أمر مقدور للمكلف، فيمكن أن يتعلق به النهي، وبذلك نحافظ على الاختيارية، ولكن نتصرف في النقض ونقول المقصود بحرمة النقض حرمة النقض العملي وليس حرمة النقض الحقيقي، هذا أمر مقدور للمكلف ويمكن أن تحمل الرواية عليه. هذا ما يرتبط بالصيغة. قال قال وأما هيئة يعني هيئة لا تنقض الواردة في المضمرة وفي غير المضمرة، الشيخ الأنصاري ذكر هاي الأبحاث بعد أن فرغ من تمام الروايات، لكن المصنف ذكرها بعد الرواية الأولى. وأما هيئة يعني هيئة لا تنقض فلا محالة يكون المراد منها أن هي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل للحقيقة، للحقيقة المقصود الانتقاض بحسب العمل يعني النقض العملي مو النقض الحقيقي، حتى تقول ما يتمكن المكلف من نقض اليقين نقضا حقيقيا. ليش لابد من هذا التصرف لا محالة؟ يقول لعدم كون الانتقاض بحسب الحقيقة تحت الاختيار، انتقاض اليقين حقيقة هذا ليس أمرا مقدورا للمكلف، سواء كان متعلقا باليقين من كان الانتقاض، سواء كان الانتقاض متعلقا باليقين منا بدوية الشيخ الأنصاري، قل ماكو فرق، أنت كلفت نفسك الشريفة وتصرفت باليقين بحملة على المتيقن أو آثار اليقين حتى تحافظ على اختيارية متعلق النقض هذا ما يتحقق ما يمكن. يقول سواء كان الانتقاض متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية، ليش؟ لأن ظاهر الألفاظ هو هيجي، الألفاظ قالت لا تنقض اليقين ويبدو حسب الظاهر أن النقض تعلق باليقين، يقول سواء كان المراد هذا الحفاظ على الظاهر أو تأويله بالتأويلين الآتيين لا يكون اختياريا لعدم كون الانتقاض تحت الاختيار سواء كان متعلقا باليقين أو بالمتيقن، وتصرفنا باليقين بإرادة المتيقن بالتجوز كما راح يقول مجاز في الكلمة أو بآثار اليقين، هذا الاحتمال الثالث، أو بآثار اليقين وتصرفنا باليقين بنحو المجاز في الحذف، أكو آثار وأحكام محذوفة في الرواية، أو بآثار اليقين بناء على التصرف فيها، التصرف في شنو؟ التصرف في القضية، قال بعد ما نحافظ على ظاهر القضية وإنما نتصرف في القضية بالتجوز إذا كان المراد المتيقن أو الإضمار إذا كان المقصود آثار اليقين، هذا لف ونشر مرتب، هاي بالتجوز يتعلق بالمتيقن أو بالإضمار يتعلق أو بآثار اليقين. بالإضمار يعني مقصودة بالمجاز في الحذف، يعني أكو آثار وأحكام مضمرة مقدرة، الإمام قال لا تنقض اليقين ومقصودة لا تنقض آثار اليقين. شنو مقصودة من آثار اليقين؟ مو الصفات الثابتة في نفس المتيقن، وإنما الأحكام والآثار الثابتة للمتيقن لكن بسبب اليقين. بداهة أنه كما لا يتعلق، هذا بداهة تعليل لقول سواء، هذا التعميم المستفاد من سواء. ليش تقول أنت المدخول الانتقاض ليس أمرا داخلا تحت اختيار المكلف على كل تقدير؟ يقول بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري الحقيقي القابل لورود النهي الحقيقي عليه بنفس اليقين، هاي كما اعترف الشيخ الأنصاري نفسه، الشيخ الأنصاري هو اعترف قال الانتقاض الاختياري لا يكون موردا للنهي الحقيقي إذا تعلق باليقين. هو يقول بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود هي عليه بنفس اليقين، كذلك لا يتعلق، من لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود هي الحقيقي عليه، لا يتعلق بما كان على يقين منه. هو شنو ما كان على يقين منه؟ المتيقن، متيقن يعني عدالة زيد مثلا، يعني يقول ما ينفعنا أن نفسر اليقين بالمتيقن، هم يبقى مو اختياري. كذلك لا يتعلق بما كان، هاي ما واقع على المتيقن، المتيقن الذي كان على يقين منه، أو أحكام اليقين وآثار اليقين، هذا الثالث هم نفس الشيء. ليش؟ لأن جميع هاي الأمور ليست اختيارية، لا المتيقن عدالة زيد اختيارية للمستصحب، ولا آثار المتيقن آثار اليقين أيضا ليست اختيارية للمستصحب، بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين فلا يكاد يجدي التصرف بذلك. هذا التصرف بعد ما يكون نافع، ما يوصل الشيخ الأنصاري إلى مقصوده. الشيخ الأنصاري حاول أن يتصرف حتى يوصل إلى أمر اختياري، نقول لا، حتى اللي أولت اليقين به هو ليس أمرا اختياريا، اليقين أو آثار المتيقن أو آثار اليقين أيضا ليس اختياريا، فهذا التصرف لا يكون مفيدا، لا يكون مجديا في الوصول إلى الغرض. وحينئذ إذا لم يكن التصرف مجديا بعد لا يكون مبررا، عد ليش تتصرف إذا أنت ما تتمكن من الوصول إلى مقصودك بذاك التصرف؟ هذا التصرف يكون غير مبرر ولا يكون جائزا، فضلا عن أن يكون لازما للشيخ الأنصاري، قال هذا التصرف لازم سواء على مبنانا أو على مبنى الخصم، وقال هذا التصرف لازم ولا محيص عنه، إحنا نقول لا، هو أصلا ليس جائزا فضلا عن أن يكون لازما، ما يوصلك إلى مقصودك، يعني تتصرف بالألفاظ اللي ذكرها الإمام من دون مبرر من دون موجب، هذا لا يجوز. فإذن مو فقط ليس بلازم وإنما ليس بجائز. يقول فلا يكاد يجدي التصرف بذلك، بذلك يعني شنو؟ بالتجوز أو بالإضمار، وتحول اليقين إلى متيقن أو آثار اليقين، هذا التصرف لا يجدي، لا يجدي في شنو؟ ما يوصلنا وما ينفعنا في شنو؟ يقول لا يجدي في بقاء الصيغة على حقيقتها. أنت تقول المقصود بالانتقاض الانتقاض الاختياري القابل لورود النهي الحقيقي عليه، هذا ما نتمكن منه، هذا أمر، هذا دعاء لا يستجاب، هذا أمر ما يتحقق إنه، فلابد شو نسوي؟ لابد أن نتصرف به، ونقول المقصود به النهي عن النقض العملي مو النقض الحقيقي الاختياري القابل لورود النهي عليه. يقول فلا يكاد يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها، فلا مجوز له، لا مجوز للتصرف، فضلا عن الملزم اللي الشيخ الأنصاري في عبارته قال هذا أمر لازم على كل تقدير على مبنانا أو على مبنى التعميم، فلا مجوزة له فضلا عن الملزم كما توهم، عرفنا من المتوهم. ثم قال لا يقال. هذا الإشكال على كلام المصنف، إشكال على كلام المصنف. المصنف قال لا ملزم، أولا قال لا مجوزة بل لا ملزم لهذا التصرف. هذا الإشكال إشكال من جانب الشيخ الأنصاري، قد شخص يحاول يدافع عن الشيخ الأنصاري ويقول لا، هذا التصرف بحمل اليقين على المتيقن أو على آثار اليقين، هذا التصرف أمر مما لا بد منه، وبذلك يتم كلام الشيخ الأنصاري. وذلك لأن إسناد النقض إلى نفس اليقين، إذا حاولنا مثل ما أراد المصنف أن نحافظ على إسناد النقض إلى اليقين، مو المصنف هو شو انتهى بالأخير، المصنف انتهى إلى أن المقصود باليقين هو نفس اليقين، وماكو موجب وماكو ملزم أصلا للتصرف في اليقين، فأن نبقي اليقين على ما هو عليه على ظاهره، ولكن نتصرف بالانتقاض، نتصرف بالصيغة، المقصود بها حرمة النقض العملي مو حرمة النقض الاختياري اللي يتعلق باليقين، ونحافظ على إرادة اليقين. المصنف هكذا أراد أن يحافظ على اليقين. الشيخ الأنصاري في قباله قال لا بد من التصرف في اليقين، يجب التصرف في اليقين حتى بناء على التعميم، مو فقط بناء على قولنا باختصاص حجية الاستصحاب بموارد الشك في الرافع. هذا الإشكال يقول لا، لا بد من التصرف، وذلك لأن إسناد النقض إلى نفس اليقين هذا يتطلب ويقتضي أن يكون الأثر ثابتا لنفس اليقين، مو حتى الشارع المقدس يتعبدنا بإبقاء اليقين، وحتى الشارع المقدس يقول لا تنقض اليقين، ابقى على يقينك. هذا يتطلب أن يكون هناك أثر لنفس اليقين، حتى الشارع يتعبدنا بلحاف ذاك الأثر. الشارع المقدس مو وظيفته يقول أنت أبقى متيقن وأنت أبقى ظان وذاك يبقى شاك، يريد يتعبدنا بأمور ترتبط بشريعته، فلا بد من وجود أثر يترتب على اليقين. الشارع المقدس يطلب منا أن نبقي اليقين بلحاف ذاك الأثر، مو هذا واضح جدا، يعني حتى الشارع المقدس يأمرنا بالإبقاء على اليقين، لابد أن يكون اليقين إلى أثر، حتى الشارع المقدس يتعبدنا ببقاء اليقين اللي اليقين مو باقي حقيقة، ولكن الشارع يريد يبقيه تعبدا، لابد أن يكون لذلك اليقين أثر، حتى الشارع المقدس ناظر إلى ذاك الأثر في مقام التعبد باليقين. هذا أمر واضح زين. مثل إيش مثلا؟ مثل إيش؟ كما لو نذر الوالد أن يتصدق بألف دينار في كل يوم هو على يقين من حياة ولده المسافر، يقول أني كل يوم اللي أكون بي على يقين من حياة ولدي المسافر منذ فترة طويلة أنا أتصدق بألف دينار. شنو موضوع التصدق؟ اليقين. قول طالما أني هيك متيقن وعالم بحياة ابني، يوميا كل ما أكون على يقين من حياته أتصدق. إذن وجوب التصدق هذا حكم شرعي. شنو موضوعه؟ اليقين. اليقين بحياة الولد، فكلما كان اليقين ثابتا يعني الموضوع متحققا كلما وجب التصدق. إذا انتفى في يوم من الأيام لا سمح الله وزال اليقين وانقلب إلى شك أو ظن، حينئذ لا يجب التصدق. في مثل هكذا مورد الشارع المقدس يمكن أن يتعبدنا باليقين ويقول أنت أبقى على يقينك حتى في ظرف الشك وفي ظرف الظن، أبقى على يقينك ولا تنقض اليقين، حتى شنو؟ حتى يجب عليك التصدق، حتى في ظرف الشك وفي ظرف الظن يجب عليك التصدق. ليش؟ هو الشارع المقدس يتعبدنا ببقاء اليقين. إذا كان الأمر كذلك فإسناد النقض إلى نفس اليقين يكون أمرا معقولا ويكون أمرا مقبولا، يكون التعبد الشرعي حينئذ أمر مقبول وما بي بأس إذا كان الأمر كذلك. ولكن في مورد الرواية، في مورد الرواية اللي إحنا نتحدث عنها المضمرة صحيحة زرار الأولى، هاي الرواية الأثر ليس كان مترتبا على نفس اليقين، ليس الأثر مترتبا على نفس اليقين. قبل أن نوصل إلى مورد الرواية، منو قاعد يتكلم حتى لا تختلط علينا الأمور؟ اللي قاعد يتكلم شخص من جانب الشيخ الأنصاري يحاول أن يتصرف باليقين حتى تستقيم دعوة الشيخ الأنصاري، في قبال دعوة المصنف اللي حاول يحافظ على اليقين وما يتصرف به. المستشكل يقول لا بد من التصرف باليقين، لأن الأثر في مورد الرواية ليس مترتبا على اليقين نفسه حتى تقول لا تنقض اليقين نحافظ عليه، وإنما الأثر ترتب على المتيقن، على المتيقن. هو شنو مورد الرواية؟ ما نسينا أكيد مورد الرواية، زرارة قاعد يسأل عن شخص، عن شخص كان على يقين من وضوءه ثم حصل عنده خفقة أو خفقتان فشك في بقاء وضوءه، شك في عروض الناقض، شك في عروض الناقض. الإمام قال له لا أنت ابقى على وضوءك، أنت لا تنقض وضوءك، ابقى على وضوءك. يعني شنو؟ يعني رتب الآثار العملية الثابتة على نفس الوضوء. شنو كنت تسوي حينما كنت على يقين من وضوءك؟ الآن افعل نفس الفعل. إيش كان يسوي حينما كان على يقين من وضوءه؟ كان يجوز لنفسه أن يدخل بالصلاة، كان يجوز لنفسه أن يطوف طوافا واجبا، كان يجوز لنفسه أن يمس كتابة المصحف الشريف. الإمام يريد أن يقول الآثار المترتبة على المتيقن في ظرف اليقين أنت رتب نفس هاي الآثار في ظرف الشك. مو قلنا النقض العملي، حرمة النقض العملي، اعمل على طبق الحالة السابقة في ظرف الشك. فإذا الأثر في مورد الرواية ترتب على شنو؟ ترتب على المتيقن، ترتب على الوضوء المتيقن للمسؤول عنه، للرجل المسؤول عنه اللي سأل عنه زرارة. ما كان الأثر مترتبا على اليقين، ما كان الأثر مترتبا على اليقين. وحينئذ حتى تكون هاي العبارة من الإمام منسجمة مع مورد الرواية، لابد من التأويل، لابد من التصرف، التصرف باليقين، بحمل اليقين إما على المتيقن، ونقصد بذلك الوضوء اللي كان متيقن، أو آثار اليقين، ونعني بذلك جواز الصلاة وجواز مس المصحف وغيره من الأحكام المترتبة على المتيقن بسبب اليقين. وبالتالي نصل إلى نفس النتيجة اللي أراها الشيخ الأنصاري، اللي الشيخ الأنصاري قال لا بد من التصرف باليقين، إحنا الآن أيضا نقول كذلك، وما يمكن أن نحافظ على إبقاء اليقين على ما هو عليه. ليش؟ لأن اليقين ليس هو مصب الأثر في الرواية، مصب الأثر ومركز الأثر في الرواية هو المتيقن، هو الوضوء، فلا بد أن نتصرف باليقين ونصل إلى نفس النتيجة. هذا أصل الإشكال. قال لا يقال لا محيص عنه، هذا لا يقال في قبال كلام المصنف وإلى جانب الشيخ الأنصاري. لا يقال لا محيص عنه، لا محيص عن منه، عن التصرف بالتجوز أو بالإضمار. يرجع نفس الكلام، مو المصنف الشيخ الأنصاري قال هذا أمر لازم، المصنف قال ليس جائز فضلا عن اللازم. نعيد نفس الكلام لكن بوجه آخر، نقول هذا التصرف مما لا محيص عنه فإن النهي عن النقض بحسب العمل. هذا المستشكل يقول نسلم ويا المصنف، يقول النقض العملي نسلم ويا، ولكن النقض العملي حيث يكون هناك أثر مترتب على اليقين، مو على المتيقن. مورد الرواية ليس كذلك، مورد الرواية أن الأثر ترتب على المتيقن لا على اليقين عليكم السلام. فإن هي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثار اليقين. شنو آثار اليقين؟ مثلا وجوب التصدق اللي ذكرناه بالمثال. المستشكل يقول لا يكاد يراد النقض العملي بلحاظ نفس اليقين وآثار اليقين. آثار اليقين مثل وجوب التصدق، ليش لا يكاد يراد؟ شكوا بي، خلينا نحافظ على ظاهر الرواية. يقول لمنافاته مع المورد، منافاته مع المورد، يعني مورد الرواية، مورد روايتنا، بل مورد روايات أخرى أيضا، هو أن الأثر مترتب على المتيقن وليس مترتبا على اليقين. فما إلى معنى أن يجي الإمام يتحدث عن لا تنقض اليقين ومقصوده أن لا تنقض آثار اليقين، لأن زرارة سأل عن أثر ترتب على المتيقن مو على اليقين نفسه، فلا بد من التصرف. هذا أصل الإشكال. الجواب عنه هو أن هذا الكلام إنما يكون تاما، ما تعبت إن شاء الله، نص الجواب مو كله، هذا الكلام إنما يكون تاما إذا كان المقصود من اليقين الوارد في الروايات لا تنقض اليقين أبدا بالشك، إذا كان اليقين ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، إذا كان ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، إذا كان اليقين ملحوظا بنفسه، هذا الكلام يكون تاما، لأن اليقين ليس هو موضوع الأثر في مورد الرواية، وإنما موضوع الأثر هو المتيقن، يكون هذا الكلام تاما ويتم الإشكال. وأما إذا كان اليقين الوارد في هاي الفقرة، فقرة الاستدلال، إذا كان اليقين ملحوظا باللحاظ الآلي، باللحاظ المرآتي، يعني يكون كاشفا عن غيره، حينئذ لا يكون هذا الكلام تاما. فإذا هذا الكلام إنما يكون تاما إذا كان اليقين ملحوظا بالاستقلال. أما إذا كان اليقين ملحوظا باللحاظ الآلي المرآتي فلا يكون تاما. زين، هو شنو الظاهر من الرواية؟ هل أن اليقين ملحوظ بالاستقلال أو ملحوظ بنحو المرآتية والكاشفية؟ المصنف يقول اليقين وأمثال اليقين، اليقين، العلم، القاطع، وهاي العناوين، التبين، حتى الظن، هاي الموضوعات، هاي العناوين، هاي المفاهيم، حينما تؤخذ في لسان الدليل الذي يظهر من الدليل هو أنها تلحظ بنحو الكاشفية وبنحو المرآتية، بنحو اللحاظ الآلي، خلافا لسائر الموضوعات والعناوين الأخرى. كل العناوين الأخرى حينما تؤخذ في لسان الدليل العرف يفهم أن هذا المفهوم ملحوظ بنفسه بالاستقلال، إلا هاي العناوين وأمثالها اللي تكون جنبة كاشفية، هي تلحظ بنحو الآلية لا تلحظ بنحو الاستقلالية. كما تقول مثلا إذا علمت بغرق المؤمن وجب عليك إنقاذه، إذا علمت بغرق المؤمن وجب عليك إنقاذه. صحيح المولى قال إذا علمت، وأخذ العلم في مقدم القضية الشرطية، وكأنما العلم مأخوذ في موضوع القضية، في موضوع القضية، ولكن العلم في أمثال المقام لا يكون له مدخلية في الموضوع، وإنما تمام موضوع وجوب الإنقاذ. وجوب الإنقاذ أليس حكما شرعيا؟ وجوب الإنقاذ شنو موضوعه؟ مو موضوعه وجوب الإنقاذ زائدا العلم، مو موضوع عفوا غرق المؤمن زائد العلم، وإنما موضوع تمام موضوع وجوب الإنقاذ. وأما العلم، العلم هذا مجرد كاشف عن الموضوع، كاشف عن الموضوع الحقيقي. الموضوع حقيقة هو غرق المؤمن، بحيث ما يمكن أن يتوهم شخص أن المكلف إذا ما كان عالما بغرق المؤمن، وإنما كان مطمئنا أو كان واثقا بغرق المؤمن، نقول له في مثل هذه الحالة لا يجب عليك إنقاذه. ليش؟ لأن العلم ما تحقق، والعلم مأخوذ في الموضوع، في موضوع وجوب الإنقاذ. هذا الأمر لا ينبغي أن يتوهم. العلم أو الوثوق أو أي طريق آخر، خبر الثقة والبينة ونحوه، هذا مجرد كاشف عن الموضوع الحقيقي. الموضوع حقيقة هو غرق المؤمن. هذا اللي نقول أن العلم والقطع وأمثاله من تلك المفاهيم إذا أخذت في لسان الدليل كانت ظهورا ثانويا في إرادة الكاشفية والمرآتية واللحاظ الآلي دون اللحاظ الاستقلالي. وحينئذ يكون المقصود بالرواية في محل كلامنا هو أن الشارع المقدس ينهى عن النقض العملي، يحرم النقض العملي، ويكون ذلك كناية عن لزوم العمل على طبق الحالة السابقة، حينما يقول لا تنقض اليقين، لا تنقض اليقين. اليقين ما ملحوظ بنفسه بالاستقلال، وإنما ملحوظ بالآلية، بنحو الآلية، بالحاض الآلي علما للحالة السابقة. هاي الحالة السابقة اللي أنت كنت على يقين منها، ابني عليها، ابني على الحالة السابقة. هو نهي عن النقض العملي للحالة السابقة، فيكون حينئذ كناية عن ترتيب الآثار والعمل على طبق الحالة السابقة. يعني شنو العمل على طبق الحالة السابقة؟ يعني إذا كانت الحالة السابقة المتيقنة حكما شرعيا، كما في مثالنا اللي دائما نذكره، إذا كان المكلف على يقين من وجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور وشك في وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، الشارع المقدس من خلال هذا التعبير هو جعل حرمة نقض اليقين كناية عن جعل حكم مماثل للحكم المتيقن سابقا. هو في ظرف الشك الشارع المقدس يجعل حكم ظاهري مماثل للحكم الثابت في ظرف اليقين، فيجعل وجوب لصلاة الجمعة في ظرف الشك لكن وجوب ظاهري، لأن قاعد نتحدث عن أصل عملي. هذا الوجوب هو مماثل للوجوب السابق الذي كان ثابتا في ظرف اليقين. أما إذا كان المتيقن موضوعا للحكم الشرعي، مثل عدالة زيد، عدالة زيد المتيقنة كان يترتب عليها حكم شرعي، الآن في ظرف الشك الشارع المقدس يجعل حكما شرعيا ظاهريا مماثلا لما كان ثابتا للمتيقن. هو شنو المتيقن؟ كان عدالة زيد. شنو اللي كان ثابت إليه؟ جواز الصلاة خلفه. ذاك جواز الصلاة خلفه الشارع المقدس يجعل مثله في ظرف الشك. هذا المسلك اللي مر علينا في بعض الأبحاث، اللي في بعض الأبحاث نطرح هذا السؤال، نقول شنو المجعول في باب الأمارات، شنو المجعول في باب الأصول العملية؟ الشارع المقدس شنو اللي سواه حتى جعل خبر الثقة حجة؟ شنو المجعول؟ البعض قال المجعول الطريقية والعلمية وتتميم الكشف، البعض قال المجعول هو الحجية، مثل المصنف في باب الأمارات تقدم قال المجعول في باب الأمارات الحجية، بمعنى المنجزية والمعذرية. المصنف في باب الاستصحاب يقول المجعول هو الحكم المماثل. الحكم المماثل يعني أنا على أي أساس أبني على وجوب صلاة الجمعة في ظرف الشك؟ مو في ظرف اليقين، في زمان الحضور، في زمان الغيبة، على أي أساس أبني على وجوب صلاة الجمعة؟ يقولون إيه، مو الشارع المقدس جعل لك حكم مماثل للحكم الثابت في ظرف اليقين، في ظرف الشك الشارع المقدس يجعل حكما مماثلا لكن حكم ظاهري لما كان ثابتا في ظرف اليقين. وحينئذ نحافظ على أن المقصود باليقين هو نفس اليقين. غاية ما في الباب أن اليقين ملحوظ باللحاظ الآلي وليس ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، وبذلك يصر المصنف على عدم التصرف باليقين، على عدم التصرف باليقين. وينفعنا في تصحيح كما تقدم في أول جواب إلى عن الشيخ الأنصاري، ينفعنا اليقين في تصحيح إسناد النقض إليه. ليش ينفعنا؟ هو قال إن اليقين أمر مستحكم، أمر مبرم، فيصح أن يسند النقض إليه مطلقا أيا كان المتيقن، سواء كان المتيقن مما له دوام واستمرار واقتضاء للبقاء أو لم يكن كذلك. لذلك هو انتهى إلى حجية الاستصحاب مطلقا. الجواب ما كمل، نقرأ هذا المقدار ثم نكمل. قال فإنه يقال، هذا جواب المصنف حتى يرجع إلى مبناه ويفسد كلام الشيخ الأنصاري، فإنه يقال إنما يلزم، منو يلزم؟ التصرف المذكور، التصرف المذكور بالتجوز والإضمار، إنما يلزم لو كان اليقين أو يلزم، يعني المنافات للمورد هم يمكن، منافات المورد أيضا، إنما يلزم أو تلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه وبالنظر الاستقلالي. إذا كان ملحوظ بنفسه وبالنظر الاستقلالي نقول لا، هذا ينافي المورد، لأن بالمورد الأثر ما ترتب على اليقين وإنما ترتب على المتيقن. لا ما إذا كان اليقين ملحوظا بنحو المرآتية بالنظر الآلي، إذا كان ملحوظ اليقين بالنظر الآلي لا يلزم المنافات ولا يلزم التصرف المذكور، كما هو الظاهر في مثل قضية لا تنقض اليقين. كما هو يعني شنو؟ لحاظ النظر الآلي المرآتي، هو الظاهر من مثل لا تنقض اليقين. لا تنقض اليقين، اليقين ملحوظ بالمرآتية والآلية، حيث تكون، قاعد يبين شلون هو الظاهر، يقول حيث تكون هاي القضية ظاهرة عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء والعمل، عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا، إذا كان المتيقن حكما، بالتزام حكم مماثل، كما راح يجي المصنف، راح يجي المصنف يبين مبنى مسلكه في تفسير الحجية في باب الاستصحاب. يقول الحجية في باب الاستصحاب هي جعل الحكم المماثل، هذا مو موضوعنا، راح يجي. وإلا أنت تقول شنو الربط بين جعل الحكم المماثل وبين اليقين الملحوظ باللحاظ الآلي؟ لا، هو أرادني أن يذكر مبنى من دون أن يستدل عليه، وراح يجي الحديث عنه. يقول حيث تكون ظاهرة عرفا في أن هاي القضية كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام، هذا قاعد يفسر العمل، يعني عمل يعني شنو؟ يقول بالتزام حكم مماثل للمتيقن، طبعا إذا كان المتيقن حكما شرعيا مثل وجوب صلاة الجمعة، تعبدا لكن بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا، يعني ظاهرا إذا كان حكما مو واقعا. الشارع مو يثبت حكم واقعي في ظرف الشك. ليش ما يثبت حكم واقعي؟ واضح، إذا ثبت حكم واقعي في ظرف الشك هذا شنو معنى؟ معناه تصويب. لا، احنا ما نريد نقول تصويب، نقول حكم الواقعي على حاله، لكن الشارع المقدس حتى يخرج المكلف من دائرة الحيرة والشك وما يبقى متحير في ظرف الشك، يجعل له حكم ظاهري، يجعل له وظيفة عملية بتعبير أدق. وظيفتك العملية هي أنك تعمل على طبق الحكم المماثل للحكم المتيقن في ظرف الشك، بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان يعني المتيقن حكما، ولحكم المتيقن إذا كان يعني المتيقن موضوعا، إذا كان المتيقن موضوعا مثل عدالة زيد، الشارع المقدس يجعل حكما مماثلا لحكم المتيقن، يعني لحكم الموضوع المتيقن في ظرف الشك، ولحكم المتيقن إذا كان المتيقن موضوعا لا عبارة، هاي لا عبارة معطوفة على ظاهرة، حيث تكون القضية ظاهرة عرفا في كذا، لا أن القضية عبارة، لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين، حتى يجي كلام الشيخ الأنصاري أو قل كلام المدافع عن الشيخ الأنصاري ويقول اليقين في أمثال المورد ليس له أثر، يقول لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين، حتى تقول هو اليقين ما له آثار بالمورد فيتنافى مع المورد، لا لزوم العمل بآثار نفس اليقين. ليش لا عبارة عن لزوم العمل بآثار اليقين، بآثار نفس اليقين؟ ليش؟ أن هذا الكلام إنما يستقيم إذا كان اليقين ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، إذا كان اليقين ملحوظ باللحاظ الاستقلالي نقول إيه لزوم العمل بآثار اليقين، ولكن بينا إحنا أن المقصود في المقام اليقين الملحوظ باللحاظ المرآتي، فالعمل على طبق الحكم المماثل للمتيقن بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه، لحكم منه؟ لحكم اليقين الملحوظ باللحاظ الاستقلالي شرعا، حتى يجي الإشكال وتقول اليقين ما إلى أثر في المورد، وذلك لسراية، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.